والسبب في هذا أن الإنسان يفتح حنفية الماء، فلا شك أن الماء راح يجري، ولو جمع هذا الماء سوف يجد أن هذا الماء كثير جدا. فإذا أراد الواحد منا أن يقلل كمية الماء فلا شك أن الأولى هو أنه يصب على جسمه الماء صبا. وأما إذا كان يفتح الدش ولا يفتح الحنفية حنفية الماء فلا شك أن الماء راح يكون كثير جدا. ونحن يعني اعتدنا مع الأسف اعتدنا على ذلك، فيصعب علينا إذا كان الإنسان اعتاد على شيء يصعب عليه أن يقلل أو يخالف طريقته. لكن لا شك ينبغي للمسلم أن ينتبه من كثرة الماء أو يعني عموما الإسراف في الماء أو في غيره، لا شك أن هذا مذموم. نعم نعم. وفيما يتعلق بالفرق اختلف في ضبط هذه الكلمة، هل هي بسكون الراء أو بفتحها أو كلا الوجهين جائز الفتح والتسكين؟ نعم بكل هذا قال أهل العلم، ولعل الأقرب كما قال النووي رحمه الله أن كلا الوجهين جائز، ولكن الفتح أفصح، الفتح فتح الراء أفصح وأشهر نعم من تسكين الراء، الفتح أفصح من تسكين الراء، فيكون الفرق. نعم وحتى بالتسكين الفوق أيضا هذا كما تقدم وجه في ضبط هذه الكلمة. نعم وهذا الحديث استدل به على جواز الوضوء بفضل المرأة. نعم وسوف يأتي الكلام بإذن الله على هذه المسألة فيما بعد بمشيئة الله. نعم قال المصنف حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم هو الذهني الحافظ. نعم ثم قال حدثنا محمد بن عبيد وهو ابن أبي أمية، محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي وهو ثقة، ثقة مشهور، توفي عام 400 أو 500 وهو من الطبقة التاسعة. نعم قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله هذا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم وهو ثقة ثبت، توفي بعد 400 وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وقد خرج له الجماعة ومر علينا فيما سبق أكثر من مرة. وعبيد الله له أخ نعم مشهور أيضا، نعم نعم هو عبد الله، نعم أحسنت هو عبد الله. وعبد الله بن عمر فيه ضعف بخلاف عبيد الله، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيه ضعف بخلاف عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عبيد الله ثقة ثبت، وأما عبد الله ففيه ضعف. نعم ولذلك أحيانا بعض الرواة قد ينقلب عليهم حديث عبيد الله حديث عبد الله بحديث عبيد الله، يعني مثل الدراوردي روى عن عبيد الله حديث استنكرت، فقال الإمام أحمد أن انقلبت عليه، انقلبت عليه حديث عبد الله ظنها حديث عبيد الله. نعم وضعف بعض الرواة أيضا في روايتهم عن عبيد الله كما تكلم في أبي معاوية في روايته عن عبيد الله كما مر علينا من قبل. نعم فعبيد الله ثقة ثابت. نعم قال عن نافع، ونافع مولى بن عمر أبو عبد الله العدوي مولاهم، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، توفي عام 710 توفي عام 710. نعم وتقدم لنا أن نافع من أكثر من روى عن عبد الله بن عمر، روى عنه أكثر من 1000 حديث، ومن أشهر السلاسل مالك عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر، وهناك أيضا رواة أكثر من رواية عن عبد الله بن عمر غير نافع، مثل من روى وأكثر نعم نعم ابنه سالم، سالم أيضا ثقة إمام جليل، أكثر روى وأكثر من الرواية عن أبيه. وبعد أيضا مر علينا بعد غير ذلك، نعم أيضا عبد الله بن دينار، سالم ونافع عبد الله بن دينار، هؤلاء أكثر جدا من رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأغلب حديث ابن عمر عند هؤلاء، أغلب حديث ابن عمر عند هؤلاء الرواة الثلاثة. نعم، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ورجال كلهم ثقات، وقد أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. ومعنى هذا الحديث أن كل إنسان ومحارمه يتوضأ سواء، أن كل إنسان ومحارمه من زوجته من أمه من أخته، نعم يتوضؤون سواء في الوضوء، لأن هؤلاء محارم لهذا الرجل، نعم، أو يكون هذا قبل الحجاب، أو يكون هذا قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب، والأول أقرب، الأول أقرب، والله أعلم. أن الرجال والنساء أي كل إنسان مع أهل بيته يتوضأ، يتوضؤون سواء، يعني الإناء واحد، يتوضأ الرجل من عنده وتتوضأ أيضا المرأة من عنده، يعني الإناء واحد يتوضأ الرجل منه ويتوضأ وتتوضأ أيضا منه المرأة. نعم، واستدل نعم بهذا الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، استدل بهذا الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، وبالعكس نعم أن المرأة أيضا تتوضأ بفضل الرجل والرجل يتوضأ بفضل المرأة. نعم، وأن الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني رجل صحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صحبه أبو هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وزاد الراوي قال: وليغترفا جميعا. فهذا الحديث محمول على كراهية التنزيه، طبعا جاءت أحاديث وأقواها وأصحها هذا الحديث بنهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نعم، فهذا الحديث وما كان في معناه محمول على كراهية التنزيه، بدليل ما جاء في حديث ابن عمر وما مر علينا من قبل في حديث عكرمة، حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة أو بفضل إحدى زوجاته وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها. وتقدم لنا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن بشعثاء حدثني أن ابن عباس حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ من جفنة فقالت له ميمونة: إني اغتسلت منها، فقال: إن الماء لا يجنب. طبعا هذا لفظ حديث ابن عباس السابق، هذا لفظ حديث ابن عباس السابق. وأما الذي في مسلم هذا الذي في السنن هذا لفظ حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وأما الذي في مسلم فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل إحدى زوجاته، نعم، وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها. نعم، فإذا الماء كما تقدم لنا على قسمين: طاهر ونجس. وأن الطاهر على قسمين: طاهر ليس هناك كراهة في استعماله في الاغتسال أو في الوضوء. والقسم الثاني هو الطاهر الذي فيه كراهة في استعماله في الطهارة أو في الغسل، وهو الماء الذي توضأت به المرأة، جمعا ما بين النصوص، جمعا بين النصوص. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أيضا، قال أخبرنا يزيد بن هارون وهو السلمي وهو ثقة ثبت تقدم لنا من قبل من الطبقة التاسعة في عام 600، قال أخبرنا حميد، وحميد بن أبي حميد، حميد هذا هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، وهو ثقة مكثر، ثقة مكثر، وبالذات عن أنس، هو ثقة مكثر وجل حديثه وأغلب حديثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، وحميد من الطبقة الخامسة، توفي عام 43 و200 أو 42 و200، نعم توفي عام 42 و100 أو 43 و100، نعم ليس 200 إنما 100، وهو من صغار التابعين وقد خرج له الجماعة. نعم، وذكرت فيما سبق أن الذين أكثروا عن أنس هم ثابت البناني والزهري وقتادة وحميد الطويل، هؤلاء الأربعة أغلب حديث أنس جاء من طريقهم، أغلب حديث أنس جاء من طريق هؤلاء. نعم، وحميد أحيانا يدلس، حميد الطويل أحيانا يدلس، ولكن هذا التدليس فيما يبدو خاص بحديث أنس، حديث أنس أحيانا يسمع من ثابت وأحيانا يسمع من أنس مباشرة، فأحيانا في الأحيان التي يسمع الحديث فيها عن ثابت عن أنس أحيانا يدلس ثابت فيسقطه فيقول عن أنس مباشرة، أحيانا يسقط ثابت. وإذا علم أن الذي أسقط حميد هو ثابت البناني وهو ثقة، هل مثل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر، لأن علمنا بأن الساقط ثقة، فنص بعض الحفاظ على أن حميد إنما يدلس ثابت عن أنس يسقط في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يقول ثبتني فيه ثابت. نعم، فإذا علمنا الواسطة وكانت هذه الواسطة ثقة فهنا ما يؤثر، هنا لا يؤثر في مثل هذه الحالة، فيخطئ بعض الإخوان عندما يكون الحديث مروي عن حميد عن أنس وليس فيه تصريح بالتحديث، يقول حميد مدلس وهذا الإسناد غير صحيح. لا، هذا خطأ، حميد مقدم في أنس، وإذا كان يدلس في بعض الأحيان وهو يفعل ذلك فالواسطة بينهما معلومة وهي ثابت كما نص على ذلك بعض الحفاظ، إذن الإسناد صحيح، إذن الإسناد صحيح ولا يعل بما تقدم. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده فرؤي في وجهه شدة، نعم، فقال إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا، وبزق في ثوبه وذلك، نعم، وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح ورجال كلهم ثقات أثبت. نعم، وحميد كما تقدم ثقة مشهور، وقد خرج هذا الحديث البخاري، خرج في صحيحه، وخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فحميد قد تابع قتادة في روايته لهذا الحديث عن أنس بن مالك، تابع في أصل الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعم، وفي هذا الحديث أنه لا يجوز البصاق في المسجد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا أولا البصاق في المسجد هذا لا يجوز، وكفارة ذلك هو دفن هذه أو دفن هذا البصاق. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان يصلي فلا يجوز له أبدا أن يبصق في قبلته، وهذا يعتبر كبيرة من كبار الذنوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رؤي الغضب وتغير وجهه بهذا الفعل وبهذا العمل وأنكره عليه الصلاة والسلام، ورؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم، بل أنه أمر بعزل إمام بصق في القبلة، قال لا يصلي بكم، قال لا يصلي بكم لأنه بصق في القبلة. فالبصاق والله أعلم في القبلة هذا يعتبر كبير من كبائر الذنوب. والعلة في ذلك أن الله عز وجل قبل وجه المصلي، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل قبل وجه المصلي، فكيف الإنسان يبصق في قبل وجهه ورب العالمين جل وعلا في قبل وجه عبده؟ وربنا عز وجل مستوى على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى، وهو قبل وجه المصلي في الصلاة، هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء وما يريد جل وعلا. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده عندما يقوم العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فكيف يبصق في القبلة والله عز وجل قبل وجهه سبحانه وتعالى؟ فالبصاق في القبلة في أثناء الصلاة هذا لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم، نعم أو قد يستفاد هذا من بعض النصوص، أن البصاق في القبلة لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، أن البصاق في القبلة سواء كان الإنسان يصلي أو لا يصلي لا يجوز مطلقا. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يبصقون عن يمينهم سواء كانوا في الصلاة أو في خارج الصلاة. فروى عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره البصاق عن اليمين في غير الصلاة، يعني أما الصلاة فهذا لا يجوز. وقال معاذ بن جبل نقل عنه أنه قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. نعم، فأيضا البصاق عن اليمين لا يجوز، البصاق عن اليمين أيضا لا يجوز، هذا في الصلاة لا شك أن البصاق عن اليمين في الصلاة لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم أن البصاق لا يجوز مطلقا عن اليمين، لا يجوز مطلقا عن يمين الإنسان. إذن أين يبصق؟ إما أن يبصق عن يساره، وإما أن يبصق تحت قدمه اليسرى، وإما أن يبصق في ثوبه. هذه ثلاثة أشياء، إما أن يبصق عن يساره كما جاء في الحديث، أو يبصق تحت قدمه اليسرى كما جاء في الحديث أيضا، أو يبصق في ثوبه. قد أيضا ما يتمكن من البصاق عن يساره، لأن هناك من يوجد عن يساره فيبصق في ثوبه، نعم، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. نعم، إذن البصاق في القبلة هذا لا يجوز، وفي المسجد أيضا هذا لا يجوز، وعن اليمين كذلك أيضا في الصلاة هذا لا يجوز. ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك مطلقا كما رجح ذلك النووي رحمه الله تعالى. نعم، وأما الذي يجوز فهو عن اليسار أو تحت القدم اليسرى أو يبصق في ثوبه، هذا الذي جاء التوخيص فيه. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي كما تقدم، قال قرأت على عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع المخزوم مولاهم الصائغ المدني، وعبد الله بن نافع وقع فيه بعض الاختلاف، فنقل عن الإمام أحمد أنه ضعفه، قال لم يكن صاحب حديث وضعفه، وتكلم فيه أيضا غيره، ونقل عن بعض أهل العلم أنهم وثقوه كما جاء في رواية عن يحيى بن معين وأيضا العجلي. نعم، وهناك من فصل في حاله كما جاء عن البخاري وابن حبان وغيرهم. نعم، ووجه الجمع بين هذه الأقوال هو التفصيل في حاله، فحديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حديثه إذا حدث من كتابه، إذا حدث من كتابه، والثاني إذا حدث من حفظه وكان شيخه الإمام مالك، والقسم الثالث إذا حدث من حفظه ولم يكن شيخه مالك. فأما القسم الأول إذا حدث من كتابه فقد أثنى بعض الحفاظ على كتابه، قال ابن حبان إن كتابه صحيح، وأما إذا حدث من حفظه فربما أخطأ، وقال أبو حاتم الرازي أن حفظه لين وأن كتابه أصح، أن كتابه أصح. فالقسم الأول إذا حدث من كتابه، القسم الثاني إذا كان شيخه الإمام مالك، وقد أثنى جمع من الحفاظ على رواية عن مالك. سئل يحيى بن معين عن الثبت في مالك فذكر جمعا منهم وقال وعبد الله بن نافع هو ثبت عن مالك، وقال الإمام أحمد وأحمد بن صالح المصري بأنه كان عالما بحديث مالك وبرأيه، أو كان من أعلم الناس بحديث مالك ورأيه، وقال ابن سعد أنه لازم الإمام مالك ملازمة شديدة، فملازمته الشديدة للإمام مالك هذا جعل يتقن حديثه ويحفظ حديث مالك ويضبط حديث مالك، فإذا حدث عن مالك فهذا أيضا مقبول. نعم، والقسم الثالث إذا حدث من حفظه وكان شيخه غير مالك. نعم، فالقسم الأول مستقيم ومقبول، والقسم الثاني أيضا مستقيم ومقبول، وأما القسم الثالث فهو دون الأول والثاني، والأصل والله أعلم هو قبول حديثه، فالقسم الثالث الأصل هو قبول حديثه، لكن هو دون القسم الأول والثاني. نعم، إذا لم يتبين أنه أخطأ فالأصل قبول حديثه، هذا هو الأصل. وتقدم أن هناك من الحفاظ ممن أثنى عليه مطلقة كيحيى بن معين في رواية، والعجلي نعم وثقه. نعم، وطبعا هنا روى عن الإمام مالك شيخه الإمام مالك، قال وحدثني مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله تابع عبد الله بن نافع في رواية هذا الحديث عن مالك، فمحمد بن يحيى الذهلي روى هذا الحديث عن شيخين، عن عبد الله بن نافع ومطرف، ومطرف بن عبد الله هو بن مطرف اليساري أبو مصعب المدني، اليساري نسبة إلى أحد أجداده وهو سليمان بن يسار. نعم، أبو مصعب المدني، ومطرف بن عبد الله توفي بعد المئتين، توفي عام 26 تقريبا أو بعد المئتين، نعم توفي عام 20، توفي عام 20 ومئتين، توفي عام 20 ومئتين، وأما عبد الله بن نافع فتوفي في عام 26 وقيل غير ذلك. نعم، ومطرف بن عبد الله وثقه الدارقطني، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي أنه يضطرب وهو صدوق، وتكلم فيه ابن عدي فقال روى حديث منكرة، وقد رواها ابن عدي، روى هذه الحديث عن مطرف بن عبد الله، رواها من طريق رجل ضعيف، من طريق رجل ضعيف وهو أحمد بن داود بن أبي صالح، وهذا رجل ضعيف جدا، وهناك من كذبه كالدارقطني، إذن الحمل فيها في ضعف ونكارة هذه الأحاديث، على مطرف ابن عبد الله أم على أحمد بن داود بن أبي صالح؟ نعم على أحمد بن داود بن أبي صالح، لأنه ضعيف جدا وقد كذبه الدارقطني. فابن عدي أخطأ في الحمل في هذه الأحاديث على مطرب بن عبد الله، وإنما الحمل فيها على هذا الرجل الضعيف. نعم. قال عن مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور تقدم. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري وهو من الطبقة الرابعة في عام 32 وهو ثقة حجة خرج له الجماعة. وإسحاق أيضا، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أيضا له رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية، وحميدة هذه زوجة إسحاق بن عبد الله، حميدة هذه زوجة إسحاق بن عبد الله. وحميدة ذكرها ابن حبان في الثقات وهي لا بأس بها، لا بأس بها، هي مقلة من الرواية، وبعضهم وصفها بالجهالة، ولكن الأقرب لا بأس بها. وقد صحح حديثها هذا جمع من الحفاظ كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. عن كبشة بنت كعب ابن مالك الأنصارية، وكبشة ذكر ابن حبان وغيره أنها من الصحابة، ولكن لم يثبت أنها من الصحابة، فلعلها من التابعين أو من كبار التابعين. نعم. ابن حبان ذكر أنها من الصحابة، لكن لا أعلم أن هناك دليلا بينا يفيد أنها من الصحابة. وهي زوجة لعبد الله بن أبي قتادة، وهي زوجة لعبد الله بن أبي قتادة. وكبشة أيضا لا بأس بها، وقد صحح هذا الحديث لها جمع من الحفاظ كما ذكرت. قال وكانت تحت ابن أبي قتادة أي عبد الله. أن أبا قتادة رضي الله عنها رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هوة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فراني أنظر إليه، فقالت أعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم. هذا الحديث حديث لا بأس به، وهو حديث ثابت، وقد صحح هذا الحديث أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك أيضا صححه أبو جعفر العقيلي والدارقطني قواه، وصححه ابن تيمية، فصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ. ولهذا الحديث شواهد، هذا الحديث له شواهد متعددة. نعم. وقد خرج هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ وأصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. وفي هذا الحديث مسائل. نعم. المسألة الأولى أن الحيوانات من حيث النجاسة بل من حيث الطهارة وعدم ذلك تنقسم إلى أقسام، أو بالأحرى أن هذه الأقسام قسمين، فهناك حيوانات طاهرة وهي الحيوانات مأكولة اللحم والتي توكب أيضا أراجح أنها طاهرة كالبغال والحمير، والمقصود بكونها طاهرة أي فيما يتعلق بسؤرها وفيما يتعلق بعرقها. نعم. فهذا طاهر، فهذه الحيوانات طاهرة. وهناك حيوانات نجسة كالكلب والخنزير، فهذه حيوانات نجسة، والكلب كما تقدم لنا أشد نجاسة، أو بالأحرى جاء الأمر بغسل ما ولغ فيه 7 كما تقدم لنا بالأمس. نعم. ومن الحيوانات الطاهرة هي الهرة كما جاء في هذا الحديث، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. والمقصود بالطوافين عليكم أي شبهها بالخادم الذي يطوف على أهل البيت يتردد عليهم ويكثر من الدخول عليهم والمجيء إليهم. فكذلك الهرة، الهرة في البيت يعني تكثر من الدخول على أهل البيت وتقترب من أهل البيت. نعم، فشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخادم الذي يطوف على أهل البيت. نعم، فهي طاهرة. ويلحق بالهرة ما كان مثلها، ألحق أهل العلم بالهرة ما كان مثلها، نعم، كالفأرة وما شابه ذلك. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: طبعا الهرة فيما يتعلق ببيعها جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب والسنور، والسنور هي الهرة. فالكلب والهرة لا يجوز بيعهما لمجيء النهي عن ذلك، كما في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، وهذا هو المقرئ وهو ثقة كما تقدمت في عام 56 و200. قال: وأحمد بن شيبان الرملي، وهو أبو عبد المؤمن، وتوفي في عام 70 و200. وأحمد بن شيبان تكلم فيه العقيلي فقال لم يكن يفهم الحديث وروى أحاديث منكرة، قال وروى أحاديث منكرة. نعم، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وقال يخطئ. نعم، وقواه ابن أبي حاتم فقال صدوق، وقال صالح الطرابلسي قال هو ثقة مأمون روى حديثا منكرا، هو ثقة مأمون روى حديثا منكرا. وراجح من هذه الأقوال والله أعلم أنه صدوق كما قال ابن أبي حاتم، والذي جعلني ألا أقول عنه ثقة لأنه روى حديثا منكرا كما تقدم، وقال العقيلي روى حديث منكرا، فراجح أنه صدوق. وأما عدم ذهابي إلى قول العقيلي، لأن ظاهر كلام العقيلي تضعيف أحمد بن شيبان، فعدم ذهابي إلى قول العقيلي هو من أجل أولا أن العقيلي عنده تشدد. نعم، العقيلي أبو جعفر رحمه الله عنده شيء من التشدد في الحكم على الرواة. والأمر الثاني أنه قد خالف غيره من الحفاظ. والأمر الثالث بيّن صالح الطرابلسي أنه روى حديثا منكرا، يعني قد يكون له حديثين أو ثلاث والباقي مستقيم، فلذلك ابن حبان قال يخطئ، فله بعض الأخطاء والباقي على حديث الاستقامة، فمثله يكون صدوقا، ليس هو بالمتقن لأن له أخطاء، وليس هو بالضعيف لأن له حديث مستقيمة قواه جمع من الحفاظ، فهو وسط صدوق. نعم، قال: حدثنا سفيان. ومن سفيان هذا؟ نعم نعم، أحسنت، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد، وهو من كبار الأئمة. عن زيد بن أسلم، وهو القرشي العدوي مولاهم، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي عام 36 و100، كان من علماء التابعين، له أقوال بالذات في التفسير. نعم، وأولاد ثلاثة، له أولاد ثلاثة: أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، وكلهم فيه ضعف، يحيى بن معين ضعفهم كلهم، وبالذات عبد الرحمن شديد الضعف. وأما عبد الله فقد قواه بعض الحفاظ، عبد الله بن زيد قواه بعض الحفاظ. ولزيد بن أسلم له أخ اسمه عبد الله بن أسلم، له ابن وله أخ. نعم، أخوه، نعم، لا، إما خالد أو عبد الله، الشك من عندي، إما خالد أو عبد الله وهو لا بأس به، إما خالد أو عبد الله وهو لا بأس به، هذا أخوه. أما ابنه فهو عبد الله كما تقدم. وأما أبوه أسلم فأبوه ثقة من كبار التابعين، أبوه أسلم ثقة من كبار التابعين. وزيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، هذه سلسلة فيها عدة أحاديث، زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر هذه سلسلة صحيحة وفيها عدة أحاديث. نعم، عن ابن وعلة، وابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة السبائي المصري، وهو ثقة، ثقة كما ذهب إلى ذلك الجمهور، خرج له مسلم وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، وقال ابن المقرئ مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال ابن شيبان، أي أحمد بن شيبان، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الإسناد طبعا إسناد صحيح، وأحمد بن شيبان متابع بمحمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ، فهذا الإسناد إسناد صحيح على القول الراجح. بعض الحفاظ تكلم في هذا الحديث، لكن صحيح أنه حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وله شواهد متعددة. هذا الحديث جاء معناه في أحاديث كثيرة. نعم، وأما ما يتعلق بهذا الحديث فيما يتعلق بالفقه، فهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإهاب إذا دبغ فإنه يطهر، والإهاب هو اسم للجلد قبل دباغته، قبل أن يدبغ الجلد يسمى إهاب. نعم، فإذا دبغ هذا الإهاب فإنه يطهر، هذا إذا لم تذكى البهيمة، يعني عندما تذكى الشاة أو مأكول اللحم فلا شك أنها كلها طاهرة، كلها طاهرة، سواء كان فيما يتعلق بالجلد أو فيما يتعلق باللحم إذا ذكيت. لكن إذا ماتت فجلدها يكون نجس إلا إذا دبغ، فإذا دبغ فإنه يطهر. وسبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة لميمونة قد ماتت، فقال: هلا انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم، فإذا دبر الإهاب في حال وفاة الشاة أو مأكول اللحم، إذا دبغ فإنه يطهر في هذه الحالة، إذا دبغ فإنه يطهر في هذه الحالة. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الطهارة تحصل لباقي الجلود، لباقي جلود الحيوانات حتى غير المأكول، هذا في خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم أن أي إهاب سواء كان لمأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، حتى لو كان لكلب أو خنزير، أنه إذا دبغ فإنه يطهر. وهذا نقل القول عن أبي يوسف القاضي وعن داود بن علي الظاهري. والقول الآخر أن كل الجلود تطهر بالدباغ ما عدا جلود الحمير كما نقل عن أبي حنيفة. والقول الثالث أنه يستثنى من الجلود جلود الكلاب والخنازير، وأما الباقي إذا دبغت فإنها تطهر، وهذا ينسب القول أو نسب للإمام الشافعي. والقول الرابع أن الذي يطهر فقط هو مأكول اللحم، يعني إذا كما تقدم طبعا إذا ذكي هذا لا شك أنه طاهر، لكن لو ماتت هذه الدابة فالذي يطهر هو ما كان مأكول اللحم دون غيره. وهذا الذي رجحه ابن تيمية، هذا الذي رجحه ابن تيمية، واستدل على هذا من ضمن أدلته أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمور وجلود السباع، والكلب والخنزير لا شك أنها نجسة. نعم، فقال الذي يطهر إنما هو مأكول اللحم فقط، وأما الذي ليس بمأكول فإنه لا يطهر. نعم، وفائدة ذلك، فائدة ذلك أن هناك من النعال أو من الأحذية تكون قد تكون مصنوعة من جلود حيوانات ليست بمأكولة اللحم، فهذا يعني فائدة ذلك فيما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار، هذا مر علينا فيما سبق أنه وقع تسمية بمحمد بن سعيد القطان، وقلت الأقرب أنه خطأ، ووقع في بعض المصادر تسمية بالقطان أيضا، لكن في أكثر المصادر بالعطار، محمد بن سعيد بن غالب البغدادي المعروف بأبي يحيى العطار. لا، محمد بن سعيد، أبو يحيى محمد بن سعيد، هذا حصل فيما سبق، مر علينا في غير الدرس هذا. نعم. وهو ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، وإسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر المعروف بن علية، وهو ثقة ثبت من كبار الحفاظ. نعم. توفي في عام 93 و100، خرج له الجماعة. قال: حدثنا أبو ريحانة، وأبو ريحانة هو عبد الله بن مطر، وقيل اسم زياد، والمشهور أنه عبد الله. وأبو ريحانة هذا لا بأس به، لا بأس به، كما ذهب إلى هذا يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم، هناك من تكلم فيه، لكن الأقرب أكثر كلام الحفاظ أنه لا بأس به، وحديث القديم أقوى، حديث القديم أقوى. نعم. قال في صحيح مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علي قال: حدثني أبو ريحانة وكان قد كبر، وما كنت أثق بحديثه، ما كنت أثق بحديثه. فحديث القديم أقوى، حديث القديم الذي يظهر نوقه من حديث المتأخر، والأصل أنه لا بأس به، كما ذهب إلى هذا جل الحفاظ أو كثير من الحفاظ. نعم. عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم. هذا الإسناد إسناد جيد لا بأس به، وقد خرج الإمام مسلم، وجاء معنى هذا الحديث في حديث أخرى كما تقدم لنا فيما سبق. نعم. في الكلام على الحديث الأول. نعم. فهذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما يتعلق بالفقه، لعل نقف عند هنا.
يسأل يقول: ما صحة زيادة وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة في الصحيحين؟
أولا، حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعم هو نعم عفوا إذا قرأ فأنصتوا، نعم هذه صحيحة، هذه صحيحة، الزيادة قيل أنها مدرجة وهي صحيحة، وإنما الذي هو ليس في الصحيحين وإنما في مسلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم هذه حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين، حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين، نعم، لكن الذي في مسلم في حديث أبي موسى الأشعري قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وحديث أيضا جاء في حديث أبي هريرة هذه الزيادة، لكن الذي خرج الإمام مسلم هو حديث أبي موسى الأشعري، هو اللي في مسلم خرجه، نعم هو الذي خرجه مسلم، أما حديث أبي هريرة فهو ليس في مسلم، ولكن سئل عنه مسلم في صحيحه فقال إن هذه الزيادة صحيحة، وأيضا هي في حديث أبي هريرة صحيحة، نعم، وهذه الزيادة جل الحفاظ على أنها شاذة، أكثر الحفاظ على أنها شاذة، وانتقدها الدارقطني. نعم.
استشكل على بعض الإخوان قدر السترة للمصلي، لو بينتم الجواب في ذلك.
قدر ذراع كما جاء، قدر ذراع السترة، قدر ذراع. نعم.
يسأل عن حديث ما عند أبي داود: من تفل اتجاه القبلة جاءت تفلته بين عينيه.
هذا حديث حذيفة صحابي بن خزيمة بن حبان.
يقول: ما صحة زيادة بيميني في حديث كان يعقد التسبيح؟
هذه الزيادة لقب أنها شاذة، لأن الحديث جاء من طرق متعددة، عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ كان يعقد التسبيح بيده، كان يعقد التسبيح بيده. نعم. الزيادة هذه شاذة، نعم، ولكن بيده، بيده ألقب أن المقصود بيده أي يد واحدة، بعضهم بعض العلم قال بيده أي جنس اليد، فيشرع التسبيح عنده باليدين، كلتاهما، لكن لقب أن بيده أي يد واحدة، هذا ظهر اللفظ، فيكون هذا باليمين، لأن اليمين تستعمل للأعمال الشريفة، ومن ذلك التسبيح. نعم.
في حديث صلاة الليل مثنى مثنى يسأل عن زيادة والنهار،
هذه غير صحيحة الزيادة، هذه جاءت من حديث علي الباغقي عن ابن عمر، فهذا الحديث معلول بثلاثة علل. أولا أكثر من رواه عن أنا أكثر من رواه عن ابن عمر بدون زيادة النهار، رواه نافع وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم وغيرهم بدون هذه الزيادة. والأمر الثاني أن علي الباغقي تفرد بها وهو ليس بالمتقن، هو صدوق. والأمر الثالث أن الحديث ما يستقيم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، ما يستقيم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا اللفظ المستقيم. أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، لا ما يستقيم. ولعلك تقف عند هذا السؤال
الأخير، يعني نجيب سؤال
طيب إيه السؤال الأخير. نعم.
هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، يقول ما الطريقة المثلى لحفظ الأحاديث بالأسانيد، وما هي كتب المصطلح التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يبدأ بها، وهل تنصحون طالب العلم بالبدء بقراءة في كتاب تهذيب التهذيب في الرجال مباشرة أم ماذا؟
أما كتب المصطلح تقدم أن كتب المصطلح كثيرة، والاطلاع عليها كلها هذا فيه صعوبة، فهنا كتب يعني تكفيك، ذكرت أن الكام أن الكفاية الخطيب وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث وشرح العلل ابن رجب والنكت لابن الصلاح النكت لابن حجر على ابن الصلاح والموقظة للذهبي، يعني تكفيك عن كثير من الكتب، وإذا أمكنك تطلع أكثر فهذا أحسن وأكبر، هذا أحسن وأكبر. نعم. وأما فيما يتعلق بحفظ الأسانيد فلا شك أن الإسناد وسيلة لا غاية، الغاية حفظ المتن، هذا هو الغاية. فأنت إذا يعني إذا كان عندك مقدمات طويلة وحفظت الإسناد فيما بعد فهذا طيب ولا بأس. نعم. من أراد أن يتخصص بالحديث فلا بد أيضا أن يعرف الرجال والأسانيد والصحيح من الضعيف والمعلول من المحفوظ وهكذا. نعم. بالقراءة وبإكثار وإدمان النظر. نعم. هذا وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في النية في الأعمال. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. قال: حدثنا محمد بن يحيى. وتقدم مرارا الكلام على محمد بن يحيى وأنه من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 58 و200، نعم. قال حدثنا بشر بن عمر، وبشر بن عمر هو ابن الحكم الزهراني، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي بعد 200 أو نحوها. قال حدثنا مالك بن أنس، وهو ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله الإمام المعروف، وتوفي الإمام مالك في 79. نعم. وتقدم لنا أن الإمام مالك رحمه الله في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، إلا بعض الرواة الذين روى عنهم وهم فيهم ضعف، كعبد الكريم ناب المخارق. نعم. وتقدم لنا أيضا أن الإمام مالك إذا أسند الخبر فهذا الخبر لا يكون إلا صحيحا، بخلاف ما لو أرسله أو قال بلغني، فمراسيل الإمام مالك وبلغاته فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، وأما الأخبار التي يسندها فهذه غالبا تكون صحيحة. نعم. قال عن ابن شهاب، وأيضا مر علينا مرارا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني ثم الشامي نزيل الشام، وهو إمام من كبار الأئمة وعالم من كبار العلماء، وتوفي في 124. وقيل توفي في 25 أو 23. نعم. وتقدم لنا أن كثيرا من الأحاديث تدور على الإمام مالك. نعم. كثيرا من الأحاديث تدور أيضا على الإمام مالك، تدور أيضا على الإمام بن شهاب الزهري. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن، عندنا راويان كلاهما يسمى حميد بن عبد الرحمن، وهما متقاربان في الطبقة، حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، وهو ثقة فقيه، والثاني حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو أيضا ثقة، ثقة جليل. والأقرب أو الصحيح في حميد هذا هو الزهري، وحميد الزهري أكثر رواية من حميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري هو الذي جاء في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل، جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، جاء إلى المدينة والتقي بعبد الله بن عمر ثم سأله عن مقالة القدرية، فحدث ابن عمر عن أبيه بحديث جبريل الطويل. نعم. فحميد بن عبد الرحمن هذا هو الزهري، وهو ثقة خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم. أما ما يتعلق بإسناد هذا الخبر فإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وهذا الخبر قد جاء عن أبي هريرة بلفظ آخر، هذا الخبر جاء عن أبي هريرة بلفظ آخر، جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو في البخاري بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة، وهنا مع كل وضوء، وكلا اللفظين صحيح، كلا اللفظين صحيح. فمع كل وضوء يعني مع كل صلاة، ومع كل صلاة يعني عند الوضوء. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل. أولا، المقصود بالسواك هو ما يدلك به الأسنان أو ما تدلك به الأسنان ويكون منظفا للفم بأي شيء كان، سواء كان بعود الأراك أو بعود غيره، أو كان ذلك بفوشات الأسنان مثل الآن وما شابه ذلك. فكل ما فيه تنظيف للفم وإزالة للرائحة فهذا يعتبر سواك، لأن السواك مأخوذ من الدلك والتنظيف. نعم، وهذه الأشياء تنظف الفم وتنظف الأسنان، فكل ما كان منظفا للأسنان ومزيلا للرائحة، لرائحة الفم، فهذا يعتبر من السواك. نعم، لكن الأولى أن يكون هذا السواك من عود الأراك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستاك بعود الأراك، فالأولى أن يكون بعود الأراك. نعم، وفي هذا الحديث فضيلة للسواك، والسواك قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تحث عليه وتبين فضل من استاك ومن استعمل السواك، حتى أنه جاء في صحيح البخاري في حديث شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد أكثرت عليكم في السواك، يعني من كثرة حثه عليه الصلاة والسلام لأمته وترغيبهم في السواك، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أكثرت عليكم في ذلك. وقد جاء عند النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن غيرها من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن السواك أنه مرضاة، أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب، أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. فعندما الإنسان يستعمل السواك هذا من أسباب رضا المولى جل وعلا عن هذا الإنسان، فهذا لا شك أنه فضيلة عظيمة، بحيث أنك عندما تستاك تحقق مرضاة الله عز وجل عليك بهذا العمل وبهذا الفعل. فإذا هذا يدل على تأكيد استعمال السواك، وأنه ينبغي على المسلم أن يستاك وأن يستعمل السواك. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا مفردة في بيان فضائل السواك وما يتعلق به من أحكام وما شابه ذلك، فألف أبو نعيم الحافظ كتابا في ذلك، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، نعم، ألف كتابا في ذلك، وغيره من أهل العلم ممن ألفوا في بيان فضائل السواك وأهمية السواك وما يتعلق به من أحكام. نعم، ففي هذا الحديث فيه تأكيد استعمال السواك وأنه ينبغي على المسلم أن يستعمله. أيضا في هذا الحديث بيان للوقت الذي يتأكد فيه استعمال السواك. نعم، السواك سنة مطلقا، وفي أوقات خمسة أو ستة يتأكد فيها استعمال السواك، فأول هذه الأوقات هو عند الوضوء كما جاء في هذا الحديث، فيستحب للإنسان عندما يتوضأ أو عندما يريد أن يتوضأ أو بعد ما يتوضأ أن يستعمل السواك. واستعمال السواك في حالة الوضوء مناسب، لأن السواك تطهير وتنظيف، لأن عفوا الوضوء تطهير وتنظيف للأعضاء، فاستعمال السواك مناسب لكي يطهر وينظف الفم. نعم، فالوقت الأول هو عند الوضوء، الوقت الثاني عند الصلاة، كما جاء في حديث أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة الذي خرجه البخاري في صحيحه. وأما هذا اللفظ فقد علقه البخاري في صحيحه. نعم. فالوقت الثاني هو عند كل صلاة يتأكد ويستحب السواك بالذات عند كل صلاة. الوقت الثالث الذي يتأكد فيه استعمال السواك هو عند الدخول إلى المنزل، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها بماذا كان يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يدخل إلى بيته، قالت بالسواك، قالت بالسواك. فالوقت الثالث هو عند الدخول إلى المنزل. والحكمة في استعمال السواك عند الدخول إلى المنزل بينة، وهي أن الإنسان عندما يدخل إلى بيته يكون قريبا من أهله، فلئلا يشم منه رائحة كريهة، رائحة غير طيبة، فناسب هذا أنه يتنظف ويزيل ما في فمه من رائحة كريهة. فالوقت الثالث هو عند الدخول إلى المنزل. الوقت الرابع عند القيام من النوم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من نوم الليل أو قام إلى صلاة الليل كان يدلك أو يشوص فاه بالسواك. فالوقت الرابع هو عند القيام من النوم أو عند القيام من النوم لصلاة التهجد لصلاة الليل. وأيضا الحكمة في هذا واضحة في استعمال السواك في هذا الوقت، لأن الإنسان لا يخفى عندما يقوم من النوم يكون رائحة الفم كريهة، فيحتاج إلى إزالة هذه الرائحة وتنظيف الفم، فهذا هو الوقت الرابع. الوقت الخامس هو أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته، بل قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، وكان بيده سواك كان يستاك، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الأخير قبيل وفاته، فعندما رأى عبد الرحمن يستاك نظر بعينيه إلى عبد الرحمن، فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فأخذت السواك من عبد الرحمن وطيبته وهيأته، فاستاك فيه أو استاك به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك توفاه الله جل وعلا. فحتى في هذا الوقت وهو عليه الصلاة والسلام في سياق الموت استعمل السواك واستاك عليه الصلاة والسلام حتى يلقى ربه جل وعلا على أكمل حالة وعلى أفضل هيئة. فهذه الأوقات يتأكد فيها السواك، والسواك في كل وقت مستحب ومتأكد، ما عدا طبعا الأوقات التي لا يمكن استعمال السواك أو لا يصلح فيها استعمال السواك، أن يكون الإنسان في صلاة مثلا، فلا شك أن هذا لا يشرع فيه استعمال السواك. نعم. الأمر الثالث فيما يتعلق بالسواك هو كيفية الاستياك. فبعض أهل العلم قال إن الاستياك يكون عرضا، وبعضهم قال طولا، ولم يثبت في ذلك شيء، لأن المقصود هو تنظيف الفم، فسواء كان ذلك عرضا يستعمل الإنسان المسواك أو كان طولا، كيفما كان فهذا عمل بالسنة، فعلى الإنسان أن يدلك أسنانه سواء كان طولا أو عرضا. كذلك أيضا من السنة هو أيضا إدخال الفم في السواك وإزالة أيضا الرائحة التي داخل الفم، يعني أن السواك ليس فقط في يستعمل في دلك الأسنان بل حتى إلى داخل الفم. والدليل على هذا حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري وجاء عند النسائي وغيره جاء عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل سواك في فيه حتى قال أع عندما الإنسان يدخل السواك إلى داخل فمه يخرج مثل هذا الصوت. فحكى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صوت ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام عندما أدخل سواكه إلى فمه عليه الصلاة والسلام. فأيضا السواك ليس على الأسنان فقط بل أيضا يكون إلى داخل الفم. نعم أيضا من المسائل المتعلقة بالسواك هل يستاك الإنسان باليمين أو يستاك بالشمال؟ نعم أو فيه تفصيل. بعض أهل العلم قال يستاك باليد اليمنى قال لأن هذا تطيب وشيء حسن وهذا من قبيل التكريم إذا تستعمل اليد اليمنى أو هذه وجهة من يقول بذلك. نعم وبعض أهل العلم قال يستاك باليد اليسرى قال لأنه تنظيف والتنظيف الأصل أن اليمين والتنظيف الأصل أن اليسار هي التي تستعمل في التنظيف. وبعض أهل العلم قال إذا كان الفم يحتاج إلى تنظيف فيكون باليد اليسرى وإذا كان لا يحتاج إلى تنظيف يكون استعمال السواك باليد اليمنى. فثلاثة أقوال. وجاء حديث عند أبي داود من حديث مسلم عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في ترجله وفي طهوره وفي تنعله. جاءت عند أبي داود زيادة وفي سواكه وفي سواكه. فهذه الزيادة لو ثبتت لكانت نصا في المسألة ولكن الأقرب أن هذه الزيادة زيادة شاذة تفرد بها مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي. ومسلم ابن إبراهيم وإن كان ثقة ثقة جليل ولكن هذا الحديث قد رواه تقريبا نحو ثمانية أو نحو ذلك ولم يذكر السواك وإنما تفرد بذلك مسلم بن إبراهيم. والحديث أيضا جاء من طرق أخرى وليس فيه هذه اللفظة وليس فيه هذه اللفظة والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظة فالأقرب أنها شاذة. والأقرب أن استعمال السواك يكون باليد اليسرى الأقرب الله أعلم أن استعمال السواك يكون باليد اليسرى. لماذا؟ لأن السواك من قبيل التنظيف وما كان من هذا القبيل يكون باليد اليسار ما كان من هذا القبيل يكون باليد اليسار على حسب ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فاليمين تستعمل للأشياء المكرمة واليسار تستعمل للأشياء التي بخلاف ذلك من باب التنظيف وما شابه ذلك تستعمل في ذلك اليد اليسار. نعم فالأقرب أنه يكون باليد اليسار هذا هو الأقرب. نعم لأنه تنظيف فيكون باليد اليسار. نعم أيضا من المسائل المتعلقة بالسواك كم يكون مقدار السواك كم يكون مقدار السواك من حيث الطول. فبعض أهل العلم استحب أن يكون مقدار طول السواك شبر استحب أن يكون مقدار طول السواك شبر. نعم طبعا ما هناك دليل في ذلك لأن الأمر في هذا واسع لكن بعض أهل العلم استحسن أن يكون طول السواك بهذا المقدار أن يكون طول السواك بهذا المقدار استحسن بعض أهل العلم ذلك. نعم فهذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في النية في الأعمال قال حدثنا ابن المقرئ وابن المقرئ مر علينا من قبل. نعم يا أحمد نعم أحسنت محمد بن عبد الله بن يزيد المعروف بابن المقرئ وهو ثقة مشهور، توفي عام 56 و200. قال حدثنا سفيان، وأيضا مر علينا كثيرا، نعم، أو بن عيينة، سفيان بن عيينة نبي عمران الهلالي أبو محمد المكي الكوفي أولا ثم المكي، نعم. وابن المكر معروف برواية عن سفيان، وسفيان توفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة، نعم، وهو إمام جليل. وتقدم لنا أن حديثه القديم أقوى من حديثه الأخير، نعم، لأنه عندما امتد به العمر رحمه الله تغير حفظ بعض الشيء. عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس، يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة فقيه، نعم، وهو مشهور، نعم. لماذا لا يكون يحيى بن سعيد هذا هو القطان؟ نعم نعم، أحسنت، لأن يحيى بن سعيد القطان بينه وبين ابن الجارود رجل واحد، لأن ابن الجارود أدرك أصحاب يحيى بن سعيد القطان متأخر الوفاة 98 و100، نعم، بخلاف يحيى بن سعيد الأنصاري فإنه توفي بعد 40 و100. ويحيى بن سعيد لا يروي عن محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي توفي نحو 20 و100، وهذا تقريبا سنة ولادة يحيى بن سعيد القطان، نعم. فهذا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، من يكون هذا؟ إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، من يكون؟ يكون، نعم، أحسنت، يكون القطان، لأن الإمام أحمد تلميذ ليحيى بن سعيد القطان. وإذا قال الإمام مالك حدثنا يحيى بن سعيد، من يكون هذا؟ نعم، يكون الأنصاري، إذا كان الراوي عنه الإمام مالك فهذا هو الأنصاري، وإذا كان الإمام أحمد فهذا هو القطان. وإذا كان بين أصحاب الكتب الستة وغيرهم كابن الجارود أو غيره أو ابن خزيمة أو أحياء، نعم، غيره من الأئمة، إذا كان رجل واحد فيكون القطان غالبا، يكون القطان غالبا، لأنهم لا يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بواسطة رجلين، نعم. قال عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث التيمي القرشي، وهو ثقة جليل، توفي نحو 20 و100، وقد خرج له الجماعة. عن علقمة بن وقاص وهو ثقة من كبار التابعين، خرج له الجماعة. وعلقمة ليس بالمكثر، علقمة بن وقاص، وعلقمة بن قيس النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود أشهر منه، نعم. قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، نعم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، نعم. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وهو حديث صحيح مشهور، وهذا الحديث قد رواه جمع كبير عن يحيى بن سعيد، فرواه الإمام مالك ورواه سفيان الثوري ورواه كذلك أيضا سليمان بن بلال وغيرهم ممن روى هذا الحديث، حتى قيل أن عدد أو بلغ عدد الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو 200 أو أكثر. نعم، وهذا الحديث يعتبر غريب لأنه لم يروه بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عمر. نعم، جاء هذا المعنى وهو أن الأعمال تكون بالنية على حسب نية الإنسان، وأن الإنسان يكون عمله مقبول إذا كانت نية صالحة، وإذا كان بخلاف ذلك يكون مردودا. نعم، هذا دلت على هذا النصوص الكتاب والسنة. نعم، ولكن بهذا اللفظ إنما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر ورواه الجمع الكثير والكم الغفير، فانتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وجاءت أسانيد من غير طريق يحيى بن سعيد، ولكن هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، بل نقل الخطاب اتفاق أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد نص على ذلك علي بن المديني وغيره من الحفاظ. فالأحاديث الأخرى التي من غير طريق يحيى بن سعيد لا تصح فيما يتعلق بهذا الخبر. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فقبل أن أذكر بعض ما يتعلق به فأقول فيما يتعلق بألفاظه، هذا الحديث جاء ببعض الألفاظ وهي متفقة من حيث المعنى، فالرواية المشهورة إنما الأعمال بالنيات، وفي هذه الرواية إن الأعمال بالنية، فجاء بالنيات وجاء بالنية وجاء بصيغة الحصر إنما الأعمال بالنيات. نعم، وأيضا الرواية المشهورة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وفي هذا اللفظ فهجرته إلى ما هاجر إليه، واللفظ المشهور فهجرته إلى الله ورسوله. نعم، وأيضا هنا ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي بعض الألفاظ أو امرأة يتزوجها. نعم، والمعنى واحد، هذه كلها معناها متقارب. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا حديث عظيم جدا ويدخل في الدين كله، لأن كل الدين قائم على الإخلاص وقائم على حسن النية وقائم على القصد بهذا العمل وجه الله جل وعلا، فهذا الحديث يدخل في الدين كله، وهو أحد الأحاديث التي تدور عليها الأحاديث الصحيحة، هذا الحديث أحد الحديث التي يرجع إليها أو ترجع إليها الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا الحديث بعض الأئمة بدأ به في بداية كتابه كما فعل ذلك البخاري، أول ما بدأ بهذا الحديث وأقامه مقامة الخطبة، أقامه مقام الخطبة لكتابه، أو أراد أن يبدأ به حتى ينبه القارئ لكتابه والعامل بما جاء في الشرع أنه عليه أن ينوي النية الصالحة، عليه أن ينوي النية الصالحة والنية الصحيحة. نعم، فهذا الحديث حديث عظيم جدا. نعم، وقد أكثر أهل العلم من الكلام فيما يتعلق بفقه وأحكام هذا الحديث. فأولا في هذا الحديث أن الأعمال بالنية، واللفظ الآخر أبلغ وهو إنما الأعمال بالنيات، وهذه الصيغة كما تعلمون صيغة حصر، فحصر عليه الصلاة والسلام صحة الأعمال واستقامة العمل وقبول العمل بالنية. فلا بد من النية في العمل حتى يقبل هذا العمل، وهذه النية لابد أن تكون خالصة لله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فلابد أن يكون قصده بهذا العمل هو وجه الله جل وعلا. فالأمر الثاني لابد أن يخلص في عمله لله جل وعلا حتى يقبل هذا العمل، و لا بد أيضا من شروط مع هذا الشرط حتى يقبل هذا العمل. فأولا لا بد من الإخلاص كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في النصوص الأخرى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، وقول جل وعلا: فصل لربك وانحر، إلى غير ذلك. نعم، فالشرط الأول لابد من الإخلاص لله جل وعلا. الشرط الثاني في قبول العمل لابد أن يكون موافقا للسنة ولهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك جاء في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، فلا بد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا العمل يكون مردودا وبدعة. الشرط الثالث أن يكون هذا العمل يريد الإنسان به تحقيق مرضات الله عز وجل وثوابه، وأن يدخل إلى جنته ويحقق مرضاته، وأن يعاذ من النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم، وهذا قد جاء في قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمما فسرت به هذه الآية الكريمة أو هاتين الآيتين الكريمتين أن الإنسان عليه أن يطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا، وأن يكون قصده ذلك، لأن الإنسان قد يعمل العمل لله ويكون هذا العمل موافقا للسنة، ولكن يريد أجره أين؟ يريد أجره في الدنيا، ويريد ثوابه في دنياه. يوجد بعض الناس يعمل العمل لله ويكون هذا العمل مستقيم، عمل مشروع، لكن يريد أجره في الدنيا وثوابه في الدنيا، يعني ما يريد الثواب في الآخرة، أو ما يكون هم وقصد الأول الثواب في الآخرة وأن يحقق مرضات الله وأن يدخل الجنة وأن يعاذ من النار، وإنما يكون قصده الدنيا، يثاب في الدنيا. ماذا يثاب في الدنيا؟ يكثر مثلا ماله وأولاده، أو يحقق له هذا الأمر الدنيوي، يكون همه الأول هو هذا ومقصده الكبير هو هذا. وكمثال على هذا، مثلا إنسان يأتي بالعبادات ويقوم بالطاعات وقصده أن يحفظ له أهله في الدنيا، وقصده أن يكثر ماله في الدنيا، هذا قصده الأول، فلا شك أن هذا مذموم، وهذا خلاف الآية السابقة كما تقدم. وأما إذا كان قصده الأول الآخرة وتحقيق مرضات الله عز وجل عليه ثم أدخل في هذا تبعا أن أيضا يحفظ في الدنيا في ماله في أهله فهذا لا بأس به، وهذا قد جاءت به النصوص. ومن ذلك أن قراءة آية الكرسي من قرأها قبل أن ينام فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. نعم، وقد جاءت نصوص عديدة في أن أيضا من فضائل أو من الثواب أو من الأجر الذي يحصل عليه الإنسان بأداء هذه العبادات هو أمر دنيوي يتحقق له، ومثل ما جاء في الحديث الصحيح أن من أحب أن ينسى له في أثره يطول عمره ينسى له في أثره فليصل رحمه. فإذا قصد الإنسان بصلة الرحم تحقيق مرضات الله وأن ينجو من عذاب الله، ويدخل في هذا أيضا أن يمد له في عمره فهذا لا بأس به. وأما أن يكون قصده هو طول العمر فقط، ولو لم يكن هذا الأمر أو هذه الثمرة وإلا كان لم يفعل ذلك، لا شك أن هذا ممنوع، فلا بد أن يكون قصد الإنسان الأول ونحقق مرضات الله عز وجل عليه أولا، وأن يثاب في الآخرة وأن يدخل الجنة وأن يعاذ من النار، فلا بد أن يكون هذا هو القصد الأول. نعم، الشرط الرابع هو أن يكون هذا صادر من مؤمن حتى يقبل هذا العمل ويصح هذا العمل، ولذلك قال عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا بد من اشتراط الإسلام، لأن قد يوجد إنسان يعمل لله ويكون هذا العمل مشروع ومستقيم ولكن يصدر من كافر لا يصدر من مؤمن. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام، والحديث جاء في الصحيحين. نعم، هذه الطريق عند مسلم أو عند البخاري أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل حكيم بن حزام قال يا رسول الله كنت في الجاهلية تصدق وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، فعندما أسلم كتبت له هذه الأعمال التي كان يعملها. هو كان في الجاهلية يتصدق ويعتق لله يبغي الأجر يبغي الثواب من الله، ولكن كان مسلم ولا كافر؟ كان كافر، فعندما أسلم كتب له ما كان يعمله، لأن بقي الإسلام حتى يثاب على هذا العمل، فكان من رحمة الله جل وعلا أنه عندما أسلم أثيب على هذا العمل. فالكافر الأصل لا تقبل أعماله، لكن لو عمل الإنسان في حال كفره أعمال صالحة أو مستقيمة ما عدا الإيمان وآمن يكتب له كما جاء في حديث حكيم بن حزام. ولذلك ربنا عز وجل عندما ذكر حبوط العمل عن الكافر اشترط حتى يحبط العمل أن يموت على الكفر، أن يموت على الكفر، لكن لو أسلم فإن هذا العمل يكتب له. إذن هذه الشروط الأربعة لا بد من توفرها حتى يثاب الإنسان على عمله. نعم، في هذا الحديث كما تقدم من الأعمال بالنيات، هل يخرج من هذا القيد أشياء لا يشترط فيها النية وتقع صحيحة وتقع مستقيمة؟ نعم، هناك أشياء تخرج من هذا القيد ومن هذا الحصر، فهناك أشياء لا يشترط فيها النية، مثل ما يسمى بأفعال التروك. يعني مثلا إنسان عند ثوب نجس، وهذا الثوب وضعه على الحبل وجاء المطر وغسله، أو سقط منه في الماء وزالت النجاسة التي فيه، أو غسله وهو لم يدري أن فيه نجاسة ثم بعد غسله علم أو تذكر أن هذا الثوب كان نجس، هل يطهر هذا الثوب أم لا يطهر؟ يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر حتى لو لم ينوي نية إزالة النجاسة. فهذا الفعل أو هذا العمل لا يشترط فيه النية. أيضا قد يدخل في هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حتى يأتي أحدكم امرأته يكون له أجر. فقال بعض الصحابة: كيف أحدنا يأتي امرأته يكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك يكون له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما الإنسان يأتي أهله بالحلال يؤجر ويثاب. وظاهر هذا الحديث والله أعلم أن حتى لو لم ينوي الإنسان نية خاصة في إتيان لأهله أنه يثاب، وقد يكون هذا الثواب على أصل النية، أن هذا الإنسان بما أن اختار الحلال وترك الحرام خوفا من الله جل وعلا أنه يثاب على ذلك، يثاب على هذا الأصل ويثاب على هذا العمل وعلى هذا الفعل حتى لو لم يستحضر النية في بداية عمله فيما يتعلق بجماعه لأهله. فظاهر الحديث العموم تعمم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان إذا جاء إلى أهله بالحلال إذا جاء أهله بالحلال فإنه يثاب. فالحديث عام. نعم. أيضا في هذا الحديث أي حديث الأعمال بالنيات أن العمل إذا أخذ عليه الإنسان أجر دنيوي هل هذا ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص لله جل وعلا بحيث أن هذا العمل لا يكون لله ولرسوله، أو أن هذه المسألة فيها تفصيل وهذه القضية فيها أقسام أو تقسيم؟ فأقول هذه المسألة فيها تفصيل. نعم، إذا عمل الإنسان العمل لله وطلب عليه أجر دنيوي حتى يستمر في عمله، إنسان مثلا متولي للإمامة، متولي للمأذنة، متولي للتدريس، ويأخذ أجر على هذا، أجر مادي حتى يستمر في هذا الشيء، وحتى لا يذهب يتكفف الناس ويسأل الناس، فهذا لا ينافي أن يكون العمل لله وأن يثاب على ذلك.